السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر اليوم الأحد أن المواطنين العرب الذين يرحلون عن كركوك طواعية سيدفع لهم تعويض قدره 20 مليون دولار لكل عائلة، وذلك في إطار خطة جديدة وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر أن الخطة اقترحتها لجنة حكومية مهمتها تنفيذ المادة 140 من الدستور التي تتعلق بمستقبل كركوك. كما تنص الخطة إلى جانب التعويض البالغ 20 مليون دينار على منح كل عائلة عربية تغادر كركوك قطعة أرض لبناء مسكن عليها. وأشارت الوكالة إلى أن كركوك كانت هدفا لحملة تعريب نفذها النظام السابق في عقدي الثمانينات والتسعينات. أكدت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد أن التظاهرات التي جرت خارج سفارتها في طهران كانت تحت السيطرة، رغم أن المتظاهرين رشقوا مجمع السفارة بالحجارة والمفرقعات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله إن أضرارا لم تلحق بالمبنى وإن أحدا لم يصب بأذى، ويبدو أن كل شيء تحت السيطرة وأن هناك انتشارا لقوات الشرطة الإيرانية بحسب تعبيره. وكان نحو 200 طالب إيراني تجمعوا أمام مبنى السفارة البريطانية في طهران مطالبين بمحاكمة 15 بحارا بريطانيا احتجزتهم إيران الشهر الماضي في شط العرب. قالت وكالة الأنباء السورية سانا أن الرئيس السوري بشار الأسد اجتمع اليوم الأحد مع وفد يضم 3 نواب أمريكيين بحث معهم العلاقات الأمريكية السورية ومستجدات الوضع في المنطقة. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا الوضع في العراق والشرق الأوسط عموما. ويضم الوفد الأمريكي 3 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري. وأعلن الوفد في بيان قبيل مغادرته سوريا أنه أثار مع المسؤولين السوريين قضية وقف تسلل المقاتلين الأجانب عبر الحدود السورية إلى العراق. تعهد الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد اليوم الأحد بأن يسمع الإيرانيون في وقت قريب أنباء جديدة عن برنامج إيران النووي، وتتهم الدول الغربية إيران باستخدام البرنامج ستارا لإنتاج قنبلة نووية، ولكن إيران تنفي ذلك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أرنا عن أحمد نجاد قوله أن الأمة الإيرانية ستسمع قريبا أنباء جديدة بشأن تحول بلادنا النووي على حد قوله. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإيراني مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل. في غضون ذلك أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي يدعو إيران إلى تفكيك برنامجها النووي.
يبين قرار الأمم المتحدة للقيادة في طهران أن المجتمع الدولي لا يقبل بمواصلة الإيرانيين لبرنامجهم النووي، ولا بد من الحيلولة دون استخدام البرنامج النووي الإيراني لأهداف عسكرية، وعلى إيران أن تلتزم بالقانون الدولي.
إيران
قال مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية تسلم أموالا من مانح سعودي، وأن مليون دولار من هذه الأموال جرى تحويلها إلى الجناح العسكري لحركة حماس قبل يومين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية برئاسة هنية. واعتبر غازي حمد أحد مساعدي هنية أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لا أساس لها وغير صحيحة، وأنها تشكل جزءا من حملة إسرائيلية لإضعاف موقف هنية وحكومة الوحدة الوطنية بحسب تعبيره. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين الإسرائيليين الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن هنية تسلم الأموال السعودية وأوعز بعملية التحويل إلى الجناح العسكري لحركة حماس. ونفى حمد أن يكون هنية تسلم أموالا من العربية السعودية، وقال إن كل ما تسلمته حماس من أموال نقل إلى الحكومة الفلسطينية. قال مسؤولون اليوم الأحد أن سيولا عارمة أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في أفغانستان وتدمير منازل وتشريد مئات، كما دمرت المياه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وجرفت أو ألحقت أضرارا بجسور رئيسية في عدة مناطق. وقال حج وحيد من سكان العاصمة أن آلاف المنازل دمرت.
بدأت السيول خلال الليل، وعندما استيقظنا في الصباح وجدنا أن الوضع يتردى أكثر فأكثر، وكما ترون أن السيول دمرت آلاف المنازل.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في إقليم هرات غربي البلاد، وأن 600 شخص يتعين إجلاؤهم بسرعة في إقليم أرزوغان جنوب أفغانستان، حيث يهددهم خطر ارتفاع الماء بالغرق. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سلاما من فريا الحسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونزور في هذه الفترة مقاهي بغداد الشعبية ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية حول الشأن العراقي، كما نتعرف على مشاكل اللاجئين العائدين من الدنمارك، ونطلع على مشاريع للكهرباء تنفذ في بابل. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل نظم ياسين وحلقة من برنامجه الاقتصادي. نبدأ من بغداد، حيث شهد اليوم الأول من تطبيق نظام التوقيت الصيفي إرباكا في حركة العمل والدوام للموظفين والطلبة. الشارع البغدادي هو الآخر شهد إرباكا بسبب الاختناقات المرورية الناجمة عن تأخر وصول الموظفين إلى دوائرهم، بحسب ما أشار إليه نقيب المرور فيصل قاسم. جمان العبيدي استطلعت آراء عدد من المواطنين حول التغيير في الوقت وأثره على يومهم الأول.
مع مطلع الربيع تطبق العديد من دول العالم نظام التوقيت الصيفي، حيث يقوم بتقديم الوقت ساعة واحدة، ويعد العراق أحد تلك الدول التي تطبق نظام التوقيت الصيفي منذ نحو 10 سنوات. وعادة ما يشهد اليوم الأول من تغيير الوقت إرباكا في حركة العمل والدوام، لا سيما لدى الطلبة والموظفين.
والله بالنسبة سوانا مشكلة، يعني اليوم احنا يعني شوية تأذينا، يعني اختلف عندنا الوضع، يعني حتى يعني لازم أداوم الساعة 6 بالدوام، أباوع الساعة 6 يعني بعدها دنيا ظلمة وتأخرت على الدوام، فمو خوش توقيت، يعني مو توقيت مناسب هذا، يعني الدنيا ظلمة، يعني من طلعت عندي دراجة نارية خفت أمشي في الشارع، يعني الدنيا ظلمة، فتحملنا يعني هذا الوضع.
محمد علي موظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا يقول إن معظم زملائه لم يحضروا إلى الدوام في الوقت المحدد بسبب تغيير الوقت.
والله كان مفاجئ بالنسبة لي، كان المفروض يعطوها عطلة يعني قبل يوم، يعني احنا قبل كنا متعودين يعطون الساعة قبل يوم يصادف يوم عطلة، هسه طالما صار السبت المفروض اليوم يعطوها عطلة للموظفين، لانه هسه قسم الموظفين لحد الان ما جايين دوام، اليوم متأخر يعني الدوام بيجي الساعة 8، قسم وصلت ب 9:30.
لمياء شلون شفتي تغيير الوقت اليوم؟
والله اليوم تغيير الوقت كان مشكلة، لان الوقت متعودين عليه نقعد من وقت، يعني
متعودة 7 دقائق الصبح،
انا قاعد ب 7:30 الصبح، اليوم قعدتي تقريبا معناها بسبعة ونص، معناها اليوم ب6:30، فالوقت يعني راح الساعة من عندنا معناها، فلهذا السبب يعني أثر علينا، كان الوقت يعني متغير، وبعدها شو احنا متعودين انه ساعة راحت من عندنا صعبة، يعني من نجي للدوام وكذا.
وتتعدى آثار تغيير التوقيت التأخير البسيط عند الدوام إلى انقطاع لليوم الكامل يترتب عليه عقوبات من قبل رب العمل، كما هو حال العامل أبو محمد.
ساعتي لحد هسه على التوقيت الشتوي، هسه عندي بالعشرة وثلاث لازم يجي بالعشرة وثلاث. طلعت الصبح حتى زوجتي قالت إيش عجب اليوم متأخر؟ ليش؟ يا نفس الشيء. طلعت بالجراج ماكو سيارات. صدق أزمة من أزمة. فالمهم يعني وصلت يعني تقريبا بالتوقيت الصيف الجديد يعني بالتسعة وربع. ساعتي بثمانية وربع. بالصيف الجديد بالتسعة وربع. فلقيتها مغيبة. قالوا أنا ساعتي أنا قلت له أنا يمشي على ساعتي. ما علي بساعتكم. قال عاد مشكلتك هذه.
من أبو الشغل غيبك اليوم؟
إيه يعني أنا بالتسعة وربع وصلت أنا بساعتي بثمانية وربع.
يا صف.
سادس علمي.
سادس علمي. اليوم غيروا الساعة ساعة بش رحت للمدرسة.
تأخرت شوي عن المدرسة.
يعني ليش قد تأخرت؟
يعني نص ساعة يعني صار مفاجئ والتغيير وكان دوامنا كنا نروح من وقت احنا دائما
تروح
بالسبعة ونص انا اوصل المدرسة
اليوم بيش وصلت
اليوم بثمانية ونص وصلت انت اخرت اليوم نص ساعة.
ام ايمن شلون شفتي تغيير الوقت اليوم؟ مواعيد الغداء مال جهالك راح تتغير لو تبقى نفسها؟
طبعا راح تتغير لانه قدمنا ساعة يومية ساعة بالدعش يعني انا ابدي احضر الغداء وب 12 هم يتغدون فاليوم شوية راح تتغير يعني بالعشرة لازم أسوي حتى بالدعش خلصان أصير نفس الوقت شوية.
وقد اعتادت الحكومة العراقية أن تعلن تغيير التوقيت في يوم عطلة رسمية تجنب المفاجأة، لكن هذا العام صادف التغيير مع يوم دوام رسمي.
والله أنا بعتقد كان لو خالي الخميس كنا قاعدين يعني متأخرين للدوام، أولادنا كلهم قاعدناهم متأخرين، فلو كان الخميس كان أحسن شوية.
ساعة بس قاعد تتجهال.
والله بالسبعة وربع فركض فركض.
الشارع العراقي هو الآخر شهد ارباكا بسبب الاختناقات المرورية الناجمة عن تأخر وصول الموظفين إلى مكان عملهم، هذا ما أشار إليه نقيب المرور فيصل قاسم.
رجل المرور معتمد بأنه الساعة الأولى والساعة الثانية راح يكون زخم عليه، صار عندنا صار الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة صار زخم بالسيارة.
من أي ساعة بديت تقريبا صار؟
بدأ عندنا زخم السيارة من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 10 الصبح، هو المفروض الساعة بالتسعة ترى علينا سوى حركة ازدحام من الساعة 7 للساعة 10 الصبح.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في بابل التي زارها وزير الكهرباء المهندس كريم وحيد لمتابعة تنفيذ مشاريع تتعلق بمحطة الحلة الغازية. الوزير وحيد أشار إلى أن اكتمال الوحدة الغازية الأولى سيكون في شهر حزيران مع احتمال اكتمال الوحدة الثانية والثالثة تباعا، كما لفت الوزير إلى أن هذه المشاريع سينتهي العمل بها خلال عام 2007. على رزاق عدى لنا التقرير التالي عنها هذه الوحدات.
قال المهندس كريم وحيد وزير الكهرباء أن عدد من الوحدات التوليدية يتم تأهيلها تمهيدا لإضافتها إلى محطة الحلة الغازية، جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل في محطة الحلة مشيرا.
أسباب زيارة هي متابعة تنفيذ مشاريع اللي تم وضع الخطة في العام الماضي، ومنها مشروع نقل ثلاث وحدات غازية قديمة غير مؤهلة يتم تأهيلها في محطة الحلة الغازية ونصبها، كل وحدة 20 ميجاوات تعمل على الغاز، من المؤمل تكتمل الوحدة الأولى في الشهر السادس إلى السابع والوحدات الأخرى تباعا بعد 15 يوم من كل نصب وحدة. هناك تأخير حاليا بأسباب الوضع الأمني في بغداد في مناطق اللي تم نقل بعض الوحدات وكذلك في الحلة. ليس فقط هو هذا المشروع، أكو مشاريع أخرى أيضا في المسيب نصب وحدات 10 وحدات غازية، إن شاء الله من المؤمل أيضا هم تكتمل 4 وحدات قبل الصيف.
سيادة الوزير، نسمع كثيرا من المسؤولين في الحلة أن حصة الحلة من الكهرباء لم تستلم بشكل جيد، هل هناك إجراءات اتخذت بهذا الصدد؟
تم التنسيق مع مجلس المحافظة المرة الماضية، وحاليا مجلس المحافظة ينسق بشكل مباشر مع مدير التوزيع، وأيضا تقع مسؤولية كبيرة أيضا على مجلس المحافظة بتأشير حالات المغادرات في توزيع الطاقة الكهربائية، وطلتهم حقيقة اليوم صراحة كاملة بإقالة ونقل أي موظف في التوزيع بالتنسيق مع مدير التوزيع ومدير عام التوزيع.
سمعنا أن هنالك إجراءات حاسمة ضد المفسدين إداريا في الوزارات السابقة، هل هنالك تعليق على هذا الموضوع؟
إجراءات شديدة جدا، السيد المفتش العام والأخوان الآخرين والنزاهة تعمل بهذا الموضوع خاصة في المواضيع اللي لا يطلب لها عمل إداري. أكون هناك مغادرات إدارية كثيرة تم حسمها في الوزارة، أما المغادرات المالية الكبيرة حقيقة حق البلد وحق الشعب باتجاه كل واحد مفسد أو فاسد يعمل على المنفعة الشخصية، والأمور يعني الحالة ماشية حاليا بهذا الوضع والتنسيق مع هيئة النزاهة بهذا الموضوع على أن لا تؤخر العمل ولا تؤثر على سير وتنفيذ الأعمال الأخرى القائمة حاليا.
كما لفت المهندس كريم وحيد وزير الكهرباء إلى أن هذه المشاريع التي سينتهي العمل في أغلبها خلال عام 2007 ستكون بمثابة نقلة نوعية في مستوى الإنتاج، وبالتالي سيحصل المواطن على نسب جيدة من احتياجه الفعلي، مؤكدا على أن كوادر الوزارة تسعى جاهدة لرفع الإنتاج بما يتلائم وحاجة المواطن. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
يا محمد بو يا محمد جتي ليش تدمر يا محمد بو يا محمد جتي ليش تدمر يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله يا محمد خاف من الله يا محمد مهاد الله عيوني محمد قلبي
محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمل
أغلى من روحي ليش يزيدني جعدي يلي أغلى من روحي وليش يزيدني جعدي حبك مرهم لجروحي وجروحي برضاك الطيب حبك مرهم لجروحي وجروحي برضاك الطيب عيوني محمد قلب محمد
يا محمد
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي وندعوكم الآن لمرافقة الزميل محمد قادر وهذا العرض للصحافة البغدادية.
جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي سلطت الضوء على ما قاله رئيس الجمهورية جلال طالباني عند لقائه السفير الأمريكي الجديد مثمنا موقف العشائر العربية السنية في إعلان استيائها من الإرهابيين. ونقلت الصحيفة من حديث طالباني قوله وهنا أقتبس: لقد بينا للسفير الأمريكي عدم وجود أي فعالية من جانب جيش المهدي الذي تبين أنه تلقى تعليمات من الأخ السيد مقتدى الصدر، ولم تعد هناك شكاوى من قبل الأخوة العرب السنة كما كان في السابق في هذا الشأن، وعلى حد تعبير الرئيس جلال طالباني. وعلى صعيد الخبر السياسي أيضا نقرأ في الصباح أن حزب الفضيلة أعرب عن استغرابه من ردود فعل كتلة الائتلاف إزاء قرار انسحابه منها، مشيرا إلى أن الائتلاف مارس معه أسوأ حالات الظلم والإقصاء ومصادرة الحقوق بحسب بيان المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي. هذا ونقلا عن بيان آخر لحزب الفضيلة، تقول الصحيفة إن ممثلين عن التيار الصدري وحزب الفضيلة وممثلين عن لجنة المصالحة الوطنية المشكلة من الأحزاب الوطنية في البصرة وقعوا على اتفاق شامل وكامل لتسوية الخلافات التي أدت إلى نشوب الأحداث المسلحة بينهما. وكما جاء في الصباح لنقرأ في عناوينها الأخرى: التحقيقات تثبت تورط جهات سياسية بقضية صابرين، مافيات تحميها زوارق مدرعة تهرب النفط وتستورد السمنة، وعلى حد تعبير الرئيس جلال طالباني. وعلى صعيد الخبر السياسي أيضا نقرأ في الصباح أن حزب الفضيلة أعرب عن استغرابه من ردود فعل كتلة الائتلاف إزاء قرار انسحابه منها، مشيرا إلى أن الائتلاف مارس معه أسوأ حالات الظلم والإقصاء ومصادرة الحقوق بحسب بيان المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي. هذا ونقلا عن بيان آخر لحزب الفضيلة، تقول الصحيفة إن ممثلين عن التيار الصدري وحزب الفضيلة وممثلين عن لجنة المصالحة الوطنية المشكلة من الأحزاب الوطنية في البصرة وقعوا على اتفاق شامل وكامل لتسوية الخلافات التي أدت إلى نشوب الأحداث المسلحة بينهما. وكما جاء في الصباح لنقرأ في عناوينها الأخرى: التحقيقات تثبت تورط جهات سياسية بقضية صابرين، مافيات تحميها زوارق مدرعة تهرب النفط وتستورد السيارات الممنوعة. والبرلمانيون منقسمون بشأن مصادقة الحكومة على قرارات اللجنة الخاصة بالمادة 140 بين مؤيد لها ورافض لإجراءاتها في الوقت الراهن. هذا وكان قرار استقالة وزير العدل هاشم الشبلي من منصبه يوم السبت كان محور حديث افتتاحية جريدة الصباح الجديد ليعزو إسماعيل زاير قرار الشبلي إلى صعوبة العمل مع حكومة محاصصة، لأن المحاصصة السياسية يقول الكاتب تنقلب سما وشللا عندما تتحول إلى الطاقم الحكومي، كما أنه ليس بالإمكان قبول محاصصة في القرارات أو النشاط من داخل الحكومة بالتوافق، والمشكلة أن الحكومة والوزارات فعلوا ذلك، والنتيجة التي نصل إليها هو أن الحكومة تتعطل وبحسب إسماعيل زاير. أما في افتتاحية صحيفة الدستور فيرى باسم الشيخ أن تسمية القمة العربية الأخيرة التي جرت في العاصمة السعودية الرياض تسميتها بمؤتمر التضامن غير دقيق المعنى، مشيرا إلى أن التضامن يعني الشراكة التبادلية في الربح والخسارة، وبهذا تكون جميع نتائج القمة التضامنية ملزمة التطبيق والتنفيذ على أن تكون كل الأطراف مقرة لها. أما التوافق فهو بالأحرى غير ملزم ولا يتعدى كونه تطابق الآراء وتقاربها، الأمر الذي يترك للآخرين خيارات التخلي عنها ساعة يشاء أو وقت يشاء. ليمضي الكاتب إلى القول إن ما شهدناه في القمة الأخيرة ليس تضامنا بأي من القياسات، بل هو مجرد توافق، وفي وجهات نظر بعضها كان عن غير قناعة تامة إلا لذر الرماد في العيون والكلام لباسم الشيخ. هذا ومن جانب آخر احتلت أخبار المتسابقة العراقية في برنامج ستار أكاديمي شذا حسون احتلت الصفحة الأخيرة في المدى لنقرأ فيها: كشف فوز شذا ببرنامج ستار أكاديمي حقيقة بحثنا عن الفرح والتوافق وسط كل الظروف لا سيما الصعبة منها. لقد احتفلنا جميعا بشذا، وأسقط احتفالنا منطق العنف والطائفية الذي تريد بعض الفضائيات تكريسهما عندنا، متناسين أننا في ساعة الخير والفرح والبشائر واحد لا يقبل القسمة على كل الأرقام الدخيلة وبحسب المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مستمعين الأعزاء في عالم الصحافة ونتابع الآن عرضا للصحف الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم البيضين.
تقول صحيفة العرب اليوم أن طارق عزيز وزير الخارجية العراقي إبان حكم صدام حسين باشر كتابة مذكراته في حال خرج من السجن، فأنه سيقيم مؤقتا في الأردن إلى أن يغادرها إلى إيطاليا. وتقول العرب اليوم أنها حاورت عزيز في سجنه عبر محاميه الأردني عصام الغزاوي، وكان بادي الانشراح ونفى أي علاقة له بقضية الأنفال، وأعلن أنه لم يكن يتوقع المكوث في السجن كل هذه المدة، وأشار إلى أن أول من سيتصل بهم بعد الإفراج عنه الملك عبد الله الثاني والرئيس اليمني وأمير قطر، وأشاد بدور العاهل الأردني واصفا موقفه تجاه العراقيين بالجيد، وقال إنه يتعهد عائلته بالرعاية ويقوم بدفع مصاريف البيت والأولاد مشكورا، كما أنه يعامل العراقيين معاملة جيدة في الأردن. وإلى تعليقات الكتاب، حيث يقول طارق مصاروة في الرأي إنه لا يمكن لأي مسؤول عربي معتدل أو صاحب صوت عال أن يصف العراق بأنه حر ومستقل وديمقراطي ومستقر وآمن. ويقول فهد الفانك إنما يقال عن دور الممانعة الذي ينسبه البعض لسوريا ليس صحيحا، فسوريا تتحرك وفق مصالحها الوطنية، والممانعة كانت الخيار الوحيد لدولة معزولة عربيا ودوليا ومهددة من الخارج، وقد كانت الإشارات السورية تتوالى باستعدادها لدور إيجابي عندما أرسلت وزير خارجيتها إلى بغداد لدعم العملية السلمية وللمشاركة في مؤتمر بغداد والاستعداد لاستقبال حافل لرئيسة الكونغرس الأمريكي وإعطائها أكثر مما تطلب. في العرب اليوم يقول ناصر حتر أن قضية تصفية الاحتلال أصبحت بالنسبة للأمريكيين والعراقيين والعرب القضية الرئيسية التي تتدحرج مثل كرة الثلج، وفي الدستور يقول ضياء حسن إن تصريحات المشاركين في اللعبة السياسية ما عدا المالكي وجماعته تتفق على أن الطريق صارت مسدودة أمام إمكانية إيجاد حلول لإصلاح الأوضاع في العراق وإيقاف الانحدار الأمني ووضع حد للفساد المستشري في مفاصل الدولة، وذلك بسبب سيطرة الطائفيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.